شريعة أو وسيلة إلى أمر مستحب، فهذه كلها أسباب مستحبة. والأسباب المباحة في الأمور المباحة التي يتقي بها العبد شيئا مما يؤلمه أو يجلب له أشياء تنفعه في الحياة الدنيا، مما هي مباحة لا تضره في الدنيا ولا تضره عند الله يوم القيامة، فهذه تكون من جملة الأسباب المباحة التي هو مأمور بها. فالمقصود أنه لا يقوم التوكل إلا على هذه الأمور. فمن صدق الله سبحانه وتعالى ووثق به فهو المتوكل حقا، لهذا كان نبينا عليه الصلاة والسلام سيد المتوكلين وإمامه وقدوتهم عليه الصلاة والسلام، ومع هذا ظاهر بيد العين يوم أحد عليه الصلاة والسلام وأعد العدة وحفر الخندق حول المدينة وعمل ما عمل أسباب عظيمة، ومع هذا هو يهتف بربه سبحانه وتعالى في ذلك المكان، يدعو الله سبحانه وتعالى في غزوة بدر واجتهد في الدعاء ليله كله عليه الصلاة والسلام حتى قال له أبوك كفاك مناشدتك ربك فإنه منجز لك ما وعده. فلما علم عليه الصلاة والسلام أو وجد من أصحابه قوة ويقينا عند ذلك خرج ويقول سيهزم الجمع ويولون الدبر، ثم نصره الله سبحانه وتعالى على أعدائه وهزم. ولما فرطوا في الأسباب يوم أحد انظر ماذا حصل، لما فرط الرماة فيما أمرهم عليه الصلاة والسلام في السبب الذي أمر يبقوا على الجبل حتى يحرسوا الرماة حتى يحرسوا جيش المسلمين من العدو لا يكروا عليهم من الجبل، ماذا حصل بالتفريط؟ ولا شك أن هذا حصل منهم عصيانا له عليه الصلاة والسلام وعوقبوا وحصل ما حصل، وهم تأولوا وظنوا أنه حصلت الغنيمة. المقصود أنه فيه نوع تفريط في السبب الذي أمروا به، وقال لهم عليه الصلاة والسلام اثبتوا في هذا المكان ولا تنزلوا وإن رأيتمونا تخطفنا الطير. فالأسباب مأمور بها ولكن لا في التوكل، بل هي من التوكل المأمور به. فلهذا ذكر المصنف رحمه الله هذا الباب لبيان حقيقة التوكل وأنه مأمور به وأنه مطلوب، وأن الإيمان لا يصح إلا بالتوكل على الله سبحانه وتعالى. ولهذا ذكر قوله تعالى إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجهت قلوبهم وإذا تليت عليهم آيات زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. هذا الشيء وعلى ربهم يتوكلون، إنما المؤمنون هذا حصر لأوصاف أهل الإيمان الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم. الوجل هو الخوف، يكون الخوف عند ذكر الله سبحانه وتعالى، وذكر الله يكون بذكر آياته ويكون بذكر اسمه سبحانه وتعالى ويكون بذكر أمره وذكر نهيه، فهذه أمور إذا ذكرت عند أهل الإيمان يوجبون ويخافون، فإن كان أمرا يخشون أن لا يقوموا به أو يكونوا فرطوا في شيء منه، وإن كان نهيا خشوا أن يكونوا وقعوا أو وقع منهم وفرطوا. فالمقصود أنه إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، وهذا صفة أهل الإيمان أنهم توجل قلوبهم وتقشعر جلودهم وتجمع عيونهم، هذا هو وصف الإيمان ووصف النبي عليه الصلاة والسلام ووصف أصحابه رضي الله عنهم هكذا. وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع، هكذا يحصل لهم، تفيض أعينهم من الدمع وتقشعر جلودهم وتوجل قلوبهم، ثلاث أوصاف، فمن زاد عليها فقد تعدى سنة نبينا عليه الصلاة والسلام، وجل القلب وقشعريرة الجلد ودمع العين. ولأجل هذا من خالف هذا الهدي وقع في شيء من الخطأ، كما وقع لبعض التابعين حيث كانوا يصيبهم شيء من الغشي ويصعقون، وبعضهم قد يموت عند سماع كتاب الله سبحانه وتعالى أو سماع بعض الآيات التي فيها شيء من الوعيد كما وقع لزرارة بن أوفى العامري إمام أهل البصرة لما قرئ عليه قل فإذا نقر في الناقور وكان يصلي إما قرئت عليها وقرأها هو قرأها نعم هو قرأها فسقط ومات فجأة. فلا شك أن هذا خلاف هدي عليه الصلاة والسلام. وكذلك ما روي عن بعضهم حيث كان يوشى عليهم ويصرخ بعضهم ويزعق ويصيح هذا منافي للسكينة المطلوبة عند كتاب الله سبحانه وتعالى. فلا شك ولأجل هذا انظر إلى شرعنا جميع الحركات التي تكون منافية للآداب العامة ويكون فيها شيء من الطيش منهي عنها. ولأجل هذا نهى عليه الصلاة والسلام عن شق الجيوب ونهى عن أنه عليه لعن الصالقة والحالقة والشاقة. لماذا؟ لأنها تنافي السكونة والطمأنينة المطلوبة وهو في هو أيضا جزع وتسخط. فكذلك مثل هذه الحركات ليست مطلوبة بل هي منهي عنها. ولهذا لم تكن في أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام ولم يكن هذا هديهم وطريقتهم بل كانوا كما وصفهم الله. وهكذا هذا نبينا عليه الصلاة والسلام لما في حديث صحيح ابن مسعود لما قال لما قرأ عليه القرآن فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا قال حسبك. فالتفت فإذا عيناه تدريبان عليه الصلاة والسلام. في أخبار كثيرة كانت هذه حاله هو دمع العين وهكذا كان الصحابة. ولهذا كما سبق لم يكن لهم ما حصل لبعض التابعين لكن لما قل العلم وقل في التابعين ولا شك أنهم كانوا أضعف علما وعملا دخلت مثل هذه الأشياء. وهكذا كلما امتد الزمان وكانت السنة غريبة والعلم غريبا وهديه عليه الصلاة والسلام غريبا كلما كثرت البدع والمنكرات والمعاصي. وهذه بدأت وكان مجرد غشي ثم امتد الأمر حتى غلى بعض الناس وظن أن هذه الحال أفضل من حال الصحابة وغلى بعضهم حتى آل به الأمر إلى الانسلاخ من الدين وظن أن هذا الحال أفضل من حال الأنبياء. انظر كيف بدأت فيرى هؤلاء كيف يحصل لهم من الوجد والغشي والصعر عند قراءة القرآن فيظن أن هذه الحال هي من أعظم الأحوال ولم يعلم أنه عليه الصلاة والسلام لم يكن هذا هديا ولا طريقته. فلهذا هذا هو السنة عند قراءة كتاب الله سبحانه وتعالى أو ذكره أو ذكر آياته. أما ما حصل لبعضهم ما حصل لبعض التابعين هذا كما قال بعض العلماء يختلف إن كان الذي حصل لهم عند تلاوة كتاب الله سبحانه وتعالى شيء ورد عليهم واشتد عليهم وضعفوا عن دفعه وغلب عليه إذا قرأ عليه القرآن أو قرأ عليه القرآن لضعفه وضعف قلبه يكون الوارد قويا والمورود ضعيفا وهو قلبه عند ذلك يحصل له شيء من الغشي وقد يحصل شيء من الصوت والصراخ. فهذا معفو عنه ومغفور له وهو فيما حصل له مأجور على ذلك فهو عمل صالح من هذه من جهة خوفه من الله ومن جهة أنه ضعف قلبه عن تحمل هذه الآيات بشدة ورودها على قلبه فمن هذه الجهة معذور وهو مأجور أيضا. لكن حال من قرأ القرآن وقرئ عليه القرآن فاقشعر جلده ووجل قلبه ودمعت عينه حاله أفضل من ذلك الحال لأن هي حال النبي عليه الصلاة والسلام وحال أصحابه رضي الله عنه. فمن ورد عليه وضعها فحصل له ما حصل فهذا معذور أما من تكلف ذلك واستدعاه وطلبه فهذا لا شك لا يجوز لأنه يستدعي ويطلب أمرا منهيا عنه. فمن تكلفه وطلبه وقصد إلى مثل هذه الأشياء، فصار يحمل نفسه عليها حملا حتى يحصل له ما يكون به ذهاب عقله ويحصل له الرشيد، فإن هذا لا شك منهي عنه ولا يجوز. فلأجل هذا يعذر وهو مأجور، وذلك لا يجوز له. فحال من تكلف، يعني لو حال من تكلف هذا وطلبه كحال من أراد أن يذهب عقله قصدا رحمه الله. وظاهر أن من قصد إذهاب عقل حرم عليه بأي نوع، بأي نوع لا يجوز إذهاب العقل بأي نوع من أنواع إلا لحاجة مستدفاه لأجل علاج الأسباب. فالمقصود أنه لا يجوز إلا بسبب يدعو إلى ذلك، يعني بشرط لا يكون محرم. فالمقصود يعني كالخمر، هذا لا يجوز مطلقا. فلأجل هذا من تكلفه وطلبه فإنه يحرم عليه ولا يجوز له ذلك. وقد قال ابن مفلح ذات المفلح كلام الله بالبروع في الآداب الشرعية، يعني أن ذكر معناه أن هذه الحال لم تكن معروفة إلا عن بعض التابعين، وأنه أول من روي عنه هذا هو الربيع بن خذيل، الربيع بن خذيل، وأنه وقع له ذلك لما قرأ عليه المسعود، وقع أنه غشي لضعف الواقي، لأن هذا لم يقع للمسعود مع أنه الذي قرأ لم يقع له ذلك. فحال المسعود أفضل من حال الربيع بن خذيل على جلالته وفضله، مع أنه جاء عن أبي هريرة رضي الله عنه وينظر في صحة ذلك عنه. وروى الترمذي أنه لما ذكر قول النبي عليه الصلاة والسلام أول من تسعر به النار، من تسعر به النار ثلاثة، أو أتاه رجل فقال حدثني حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم عقلته وعلمته، فقال لو حدثنك حديثا حدثني رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا البيت. ثم نشغ أبو هريرة نشغة حتى غشي عليه، ثم قعد، ثم قال لو حدثنك حديثا حدثني رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم نشغ مرة أخرى وغشي عليه، ثم بعد ذلك أفاق رضي الله عنه وجلس. ثم قال لما أفاق لو حدثنك حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم نشغ نشغة شديدة جدا، ثم أغمي عليه وبقي طويلا وهو رضي الله عنه، ثم أفاق ثم حدثه. فهذا صح عن ابن هريرة، فيكون أيضا حصل لابن هريرة هذا، يكون أيضا مرويا عن بعض الصحابة، لكن ليس مما وقع دائما، بل هو وقع في هذه الحال في خصوص هذا الأمر. وقد كان الصحابة إذا حدثوا عن النبي صلى الله عليه وسلم تغير وجوههم ويشد عليه من أمر، كان مسعود رضي الله عنه ذكر النبي عليه الصلاة والسلام تغير واشتد عليه حتى إذا أخبرهم بحديث يعني قال هذا أو نحوه أو شبهه، يعني حديث من باب التحرش والخوف، ما يصيب من الخوف والوجل في حال الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام. أبو هريرة أما أنه ذكر هذا وأن أول من سار النار اشتد على الأمر وحصل أو ما حصل يصرح عنه ذلك رضي الله عنه. وقوله تعالى وما يتوكل على الله فهو حسبه، يعني كافيه، فالله سبحانه وتعالى هو الحسيب وهو الكافي، من توكل على الله كفاه كل شيء، ولو كادت السماوات والأرض، ولو كاده أهل الأرض كلهم لو اجتمعوا على أن يضروه بشيء لا يضروه إلا بشيء قد كتبه الله عليه. فالله سبحانه وتعالى هو حسيب وكافي من توكل عليه. وعن ابن عباس رضي الله عنه قال حسبنا الله ونعم الوكيل، قالها إبراهيم عليه السلام حين أوقيه النار، وقال محمد حين قالوا له إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوا وزادهم إيمانا، رواه البخاري. هذه الكلمة قول حسبنا الله ونعم الوكيل من أفضل الكلمات التي فيها تجرد من الحول والقوة، وأنه هو الكافي سبحانه وتعالى وهو الحسيب وحده سبحانه وتعالى. فقالها إبراهيم عليه الصلاة والسلام حين أوقيه النار، وقالها نبينا عليه الصلاة والسلام حين جمع كفار قريش له وأرادوا أن يعود عليهم في المدينة فيقتل من بقي منهم. ولأجل هذا جاء عن ابن عباس بسند صحيح عند النسائي في التفسير وأخرجه ابن مردويه أيضا، وجاء أيضا عن عكرمة مرسلا، لكن جاء مرسلا ومتصلا، والمتصل صحيح أنهم حينما بعدما انتهت معركة أحد، معركة أحد في شوال، نصف شوال، فقالوا ورجع الصحابة من الغد أو رجعوا بيومهم إلى المدينة، قالوا قال بعض بعض لا محمدا قتلتم والكواعب أردفتم بئس ما صنعتم، وبلفظ لا محمدا قتلتموه عليه الصلاة والسلام، ويقالوا إنكم تركتموه لم تقتلوه ولم تسوقوا النساء وتسبونهن فتكملوا عليه. فلما بلغ ذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال حسبنا الله ونعم الوكيل، ثم أمر أصحابه أن يخرجوا معه ولا يخرج إلا من شهد أحدا، إلا جابر بن عبد الله احتضر إليه أنه ترك لم يخرج في أحد لأن أباه أمره أن يبقى عند أخوات الله ليس عندهن أحد، فأذن له عليه الصلاة والسلام فخرج عليه الصلاة والسلام 70 راكبا حتى بلغ حمراء الأسد، ثم رجع أبو سفيان ومن معه قيل إنه قال لهم معبد المعبد الخزاعي لقيهم بالطريق كما روي في السيرة، وقال لهم هو وقد كان كما قيل عيبة نصح هو وقومه خزاعة للنبي عليه الصلاة والسلام، وذكر أنه قد ساءه وذكر لهم شيئا مما حدث وداء وأنه ساءه ما أصابه في يوم بدر، ثم قال له كيف حال محمد، يقول أبو سفيان كيف حاله، قال معبد حتى يرعبه، وكان ذاك لم يسلم قال لم آتك إلا وقد حنقوا عليكم حنقا شديدا وقد اجتمعوا وجمعوا عدته وقوته، ذكر كلاما حتى يرهب أبا سفيان، وهم عازمون اليوم على أن يقتلوكم مقتلة عظيمة لحنقهم عليكم، فوقع في قلب شيء من هذا ثم رجع، فالله أعلم. فالمقصود أنهم رجعوا والرسول عليه الصلاة والسلام بلغ على المكان فلم يجدهم وكفاهم الله سبحانه وتعالى شرهم، فهم قالوا حسبنا الله ونعم الوكيل فكفاهم الله شرهم ورجعوا سالمين. فهذه الكلمة كلمة عظيمة، وقد جاء في فضلها عدة أخبار، وروي في حديث رواه مردويها أنه عليه الصلاة قال إذا وقعتم في الأمر العظيم فقولوا حسبنا الله ونعم الوكيل، والله أعلم.
نعم
الظاهر اللي يعرف انها جيده، لكن ما انتم اخرجها الان فيما اذكر ان لها اسناد انها صحيحه عنه رضي الله عنه، لانه قد نسبها اليه جمع من اهل العلم وجزموا بنسبه الى عمر الله، لكن ما اذكر الان من خرجها. نعم. لكن هو يعني اصابه شيء يعني لم يغش عليه رضي الله عنه، انما اشتد عليه الامر. نعم. العلاج لا، العلاج عاد أمر آخر، يعني العلاج اختلف العلماء فيه هل يشرع اتخاذ السبب أو لا يشرع اتخاذ السبب فيه، يعني السبب الظاهر جمهور على أنه يشرع العلاج، وقيل هو مباح مستوي الطرفين، وقيل واجب، ثلاثة أقوال فيه، والأظهر مذهب الجمهور أنه مستحب لا ليس مباحا ولا واجبا.
وقول الله تعالى ألا أمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إن القوم الخاسرون، وقوله من يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. هذا الباب من المصنف رحمه الله لبيان أن الخوف به أو أن الخوف يجب على العبد، الخوف من ربه سبحانه وتعالى، وأن من لم يخف الله فلا إيمان له، أن الخوف أصل من أصول الإيمان التي بها يصح إيمان العبد. فمن لم يخف الله فإنه لا يكون له إيمان ولا يصح له إيمان. فلهذا بوب هذا على هذا الباب رحمه الله، لكن أشار إلى أنه يجب أن يكون معتدلا، وبين أيضا بالآية المتلوة أن الأمن من مكر الله سبحانه وتعالى منكر، وأنه من الكبائر، وأنه لا يجوز للعبد أن يأمن مكر الله. أفأمنوا مكر الله؟ لا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. فإذا أمن العبد مكر الله سبحانه وتعالى فإن هذا لا يكون إلا من إنسان إما فقد إيمانه أو ضعف إيمانه حتى كاد يزول، ولأن العبد على خطر، فمن أغدق عليه النعم سبحانه وتعالى ومع هذا أمن مكره بأن يقع في الضلال والشرك فقد غرر به، وقد خدع، وقد يؤخذ على غرة وهو لا يدري. ثم قد يسلب الإيمان، قد يسلب الإيمان وهو على هذه الحال التي أمن مكر الله سبحانه وتعالى. ولهذا يكون هذا من أوصاف المنافقين، من أوصاف المنافقين، لأنه لا يأمنه إلا منافق ولا يخافه إلا مؤمن. وقلت ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون، هذا يبين أن القنوط أن العبد وإن كان يجب عليه يخاف منه سبحانه وتعالى، لكن لا يجوز أن يستولي الخوف عليه حتى يشتد به ثم يقنط من رحمته سبحانه وتعالى، بل يكون الخوف بمقدار، ويكون الخوف بحسب ما الخوف المضمون الشرعي الذي يردعه عن المحرمات ويدفعه إلى عمل الواجبات، فما زاد على ذلك لا حاجة إليه وليس مطلوبا، بل قد يوقعه في القلوب من رحمة الله أو اليأس من روح الله. فالخوف مطلوب وهو من صفات أهل الإيمان، وهو من صفات، وكلما قوي إيمان العبد وقوي علمه بالله كلما قوي خوفه من الله سبحانه وتعالى، كما قال إنما يخشى الله من عباده العلماء، وكل من كان بالله أعرف كان له أخوف سبحانه وتعالى. هذا هو المطلوب وهو الواجب، لكن لا يبالغ حتى يغرق من رحمته وييأس من رحمته، فعليه أن يكون خائفا راجيا كما قال السلف، أن يخاف الله وأن يرجو رحمته، هذا هو الواجب، أن يكون خائفا راجيا. والعبد بين جناحي الخوف والرجاء، لا يغلب هذا ولا على هذا ولا هذا على هذا. تحدوه المحبة وهي كالرأس له محبة الله سبحانه وتعالى، ويطير به جناح الخوف والرجاء. فمن كان رجاء هذه المرات والثلاثة، المحبة له سبحانه وتعالى مع الخوف والرجاء، كمل إيمانه، وإن فقدت المحبة بطل إيمانه، لأنه كالرأس من الجسد، وإن سقط أو ذهب جناح الخوف أو جناح الخوف والرجاء جميعا كان عروة لكل صائب ولكل من يريده بشر أو بسوء، فلأجل هذا قل لا ينجو، فلا يطير إلا بهذين الجناحين، فلا بد أن يصحبهما وأن يكون معه دائما، جناح الخوف وجناح الرجاء. لا يقدم هذا على هذا ولا يقدم هذا على هذا. وقد يغلب الخوف في بعض الأحوال، هذا لا بأس منه. وقد يغلب الرجاء في بعض الأحوال، هذا لا بأس منه أيضا، قد يقع من العبد في يوم هذا. لكن الأصل أن الخوف والرجاء يكونان مستويين. وقد ذهب جمع من السلف إلى أن العبد يغلب في جانب الصحة الخوف، وعند المرض يغلب الرجاء، لكن كلاهما مطلوب. وقد جاء في حديث جيد عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على رجل أو على شاب يجود بنفسه، يعني أنه في سياق الموت، قال كيف تجد نفسك أو كيف أقول؟ قال أخاف الله وأرجو، يعني أخاف أرجو الله وأخاف ذنوبي، أرجو الله وأخاف ذنوبي. قال عليه الصلاة والسلام: ما اجتمع في عبد في مثل هذا الموطن إلا أعطاه الله ما يرجو وأمنه مما يخاف. هذا يبين أيضا أنه وإن رجا، لكن رجاء ليس غالبا جدا على الخوف، فيصحبه خوف. ولأجل هذا قال: أخاف ذنوبي، أخاف ذنوبي. فأخبره عليه الصلاة والسلام أنه إذا جمعهما في مثل هذا المقام بلغ ما يريد من رجاء سبحانه وتعالى، وكذلك يؤمنهم ما يخاف. نعم، رجاء الترمذي سند جيد. وقد ذكر ابن القيم رحمه الله أن الخوف ينشئه ثلاثة أمور: الأول أن يستحضر العبد عظم الجناية والجرم الذي يريد أن يفعله، أو الجرم الذي وقع منه. المقصود يستحضر عظم الجرم والذنب. الأمر الثاني أن يوقن ويصدق بأن الله سبحانه وتعالى توعد على هذا الذنب العظيم، على هذا الذنب، أن يصدق ويوقن بوعيده، كما أخبر سبحانه وتعالى وكما جاءت النصوص بأن كثيرا من العصاة يعذبون. أن يوقن بأن هذا واقع وأنه يقع لبعض الناس. الأمر الثالث أن يعلم أنه، يعني أن يوقن بقلبه أنه إذا وقع في هذا الذنب فإنه لا يعلم هل يمكن من التوبة أو لا يمكن من التوبة، أنه لا يعلم هل يمكن من التوبة أو لا يمكن من التوبة. بعض الناس مثلا قد يستحضر مثلا عظم الجناية ويوقن بوقوعها، لكن يقول سوف أتوب منها وأشوف بالتوبة، لكن إذا وقع بقلبه أنه قد لا يمكن من التوبة، إما أن يقبض قبل التوبة مثلا، أو أن شؤم المعصية والعياذ بالله يمنعه من التوبة بأن يسترصف المعصية وأن يمني نفسه حتى يكثر من المعاصي فيخف عليها التوبة ثم لا يتوب منها، فبهذا يحصل له الخوف منه سبحانه وتعالى. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الكبائر فقال: الشرك بالله، واليأس من روح الله، والأمر من مكر الله. هذه هي الكبائر. هذا ابن عباس سئل عن الكبائر قال: الشرك بالله، واليأس من روح الله، والأمر من مكر الله. هنا الحديث ليس القصد من حصر الكبائر، وقد
أشرنا إلى شيء من هذا. ويعلم خلاف كبير كثير في الكبائر وهي كثيرة، لكن هذا من الكبائر، هذا من الكبائر، وإلا فهي كثيرة. وقد سبق في حديث اجتنبوا السبع الموبقات، وجاء في حديث أنس وفي حديث عبد الله بن عمرو في شهادة الزور واليمين الغموس، وفي حديث أنس قتل النفس بغير حق، إلى غير ذلك من الحجات بالكبائر. وهذا منها الشرك بالله، هو الشرك بالله بإلهيته أو بربوبيته سبحانه وتعالى، وهو أعظم الذنوب على الإطلاق، ولا يصح معه عمل. واليأس من روح الله، ولا تيأس من روح الله، إنه لا يأس من روح الله إلا القوم الكافرون. أخبر أنه كفر، هذا يبين أن ذنبه عظيم. واليأس قد يكون هو القنوط أو هو أشد القنوط، يعني يكون اليأس من القنوط لأنه جعله كفرا كما جعل القنوط ضلالا، وهو إما أن يكون الرب الضلال، الضلال هو الكفر، أو أن يكون به أو أن يكون معناه هو الخطأ في طريق الصواب وعدم الهداية وعدم الهداية إليه. فإما أن يكون منه يعني اليأس هو القنوط، أو أن يكون اليأس هو أشد القنوط، بلغ به القنوط إلى درجة عظيمة حتى يأس من رحمة الله. فهذا كما جاء في الحديث أنه من الكبائر. والأمن من مكر الله كما سبق أن الأمن من مكر الله كله لا يكون كله من الأمور المحرمة التي لا تجوز، فقد يأمن من مكره سبحانه وتعالى ويسلب الإيمان عياذا بالله. وعن مسعود رضي الله عنه قال أكبر الكبائر الإشراك بالله والأمن من مكر الله. نعم، الحديث سنده لا بأس به جيد أو حسن، لأنه رواه ابن أبي حاتم وغيره والبزار أيضا من طريق شيء بشر عن عكرمة عن ابن عباس. شيء بشر هذا وثقه معين، وأبو حاتم قال أنه لين الحديث، لكن أبو حاتم معلوم بتشدده، أبو حاتم الرازي، ولهذا يشتد بالجرح. ومثل هذه العبارة ليست موضحة ولا مبينة ما أراد بدين الحديث، فلأجل هذا يعتمد قول معين رحمه الله فيه. فعلى هذا يكون الحديث يكون سنده حسنا. وعن المسعود رضي الله عنه قال أكبر الكبائر الإشراك بالله كما سبق في حديث ابن عباس، والأمن من مكر الله، والقنوط من رحمة الله، واليأس من روح الله. زاد هنا يعني جميع هذه الخصال التي هذه الكبائر كلها موجودة في حديث ابن عباس، وزاد في حديث ابن مسعود القنوط من رحمة الله. وهذا مما يشهد له، يعني مما يشهد لحديث ابن عباس المرفوع قول مسعود رحمه الله ورضي عنه الموقوف، وعد الخصال كلها على يبين. وقد يقال إن مثل هذا لا يقال، مع أنه قد صح عن المسعود، هذا صح جاء عنه بأسانيد صحيحة، أخرجه ابن جرير وغيره بأسانيد صحيحة. ومن هذا قد يقال إن ابن مسعود لا يقوله برأيه، وقد يقال إنه فهمه من القرآن، فهمه من القرآن وأخذه من الكتاب العزيز. فالمقصود أن حديث ابن عباس يشهد له ما في الكتاب العزيز، ويشهد له أيضا قول ابن مسعود رضي الله عنه والله أعلم.
لو إنسان
فعل
ما
هو
مثل ابن المعاصي، هل نقول أن هذا آمن مرتكب
لا مرتكب الكبيرة؟ لا، ما ندري ما في قلبه، ما ندري، الله أعلم الذي في قلبه. قد يرتكب شيء من الكبائر ويكون من أشد من، وقد يكون مرتكب الكبائر وفي قلبه من الإيمان الشيء العظيم، كما وقع لذلك الرجل الذي يشرب الخمر من الكبائر الذي يشرب الخمر، وقال عليه الصلاة والسلام فيه إنهما ما علمت يحب الله ورسوله، قال لا تعينوا الشيطان على أخيكم. الله أعلم، اختلف فيه كما سبق، لكن ظاهر القرآن أن الياس أشد، الياس أشد من القمر. نعم. كلام كثير ابن كثير رحمه الله كأنه يعني توقف من جهة الراوي على شيء بشر هذا، وأن فيه لين وأنه رفعه، والأصح أنه موقوف، والأصح يعني كأنه، لكن ما إذا جاء مرفوعا، جاء الحديث مرفوعا والراوي فيما يظهر من حاله أنه لا بأس به ولم يأتي جرح واضح، فمثل هذا يكون حديثه مقبولا. وأبو حاتم كما قلنا يعني كلامه يضعف من وجهين، الوجه الأول من جهة تشدده بالجرح رحمه الله، الوجه الثاني من جهة عدم التفسير، ما فسر الجرح، فالجارح قد يجرح الإنسان بشيء لو بينه لم يكن جرحا. ثم شديد بشر هذا له روايات عن عكرمة، ثم أحاديث عكرمة عن ابن عباس أحاديث جيدة ومعروفة، فهذه رواية عكرمة عن ابن عباس نسخة معروفة محفوظة، فكونها مرفوعة وقوية هو الظاهر.
باب من الإيمان بالله الصبر على أقدار الله.
المراد به ما يصيب العبد من الأقدار المؤلمة التي لا صنع للعبد فيها ولا اختيار، تنزل عليه بغير اختياره وتصيبه بغير اختياره، كالمرض والفقر وموت الأقارب والأحباب وما أشبه ذلك من المصائب التي تنزل بالناس، وكذلك ما يصيبه من أذى الناس له بالقول أو الفعل، هذه كلها من المصائب التي تنزل بالعبد. فأراد المصنف رحمه الله أن يبين أن الصبر عليها من الإيمان بالله، ونص عليها وحدها لأنه ليس للعبد فيها اختيار، وإلا فالصبر على الطاعة واجب، والصبر عن المعصية واجب، وكذلك الصبر على أقدار الله المؤلمة واجب. ونص على هذا لأنه كما قلنا ليس تحت اختياره، أما الطاعة فإنه يقوم بها باختياره، فيجب عليه أن يؤديها وإن شق عليه ذلك، والمعاصي يجب عليه أن لا يقتحم حدودها ويجب عليه الصبر عنها. فلما كانت الطاعة والمعصية تكون اختيارا فأمرها واضح، وأن الصبر عليها واجب، ولكن قد يشكل الصبر على الأقدار المؤلمة التي لا اختيار العبد فيها. فأراد رحمه الله أن يبين أن الصبر عليها من الإيمان بالله، ثم ذكر قوله تعالى ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، في قوله تعالى ما أصاب مصيبة إلا بإذن الله ومن يؤمن بالله يهدي قلبه والله بكل شيء عليم. وهذا ذكر المصنف رحمه الله عن علقمة قال هو الرجل تصيبه المصيبة فيعلم أنها من عند الله فيرضى الله ويسلم. علقمة هذا مشهور، ولأجل هذا ذكره باسمه ولم يذكر أباه، لأنه مشهور في بالإمامة والعلم رحمه الله. هو علقمة بن قيس النخعي، تابعي كبير فقيه جليل، لقي كبار الصحابة وسمع منهم وولد في عهد النبي عليه الصلاة والسلام وتوفي بعد 60، قل هو العبد تصيبه المصيبة من مرض أو فقر أو ما أشبه ذلك، فيعلم في قلبه ويوقن أنها من عند الله وأنه سبحانه وتعالى هو الذي قدرها، فعند ذلك يرضى بهذا القضاء ويسلم، فلا يجزع ولا يسخط ولا يشكي ربه سبحانه وتعالى على عباده، بل الشكوى إليه وحده سبحانه وتعالى، فيرضى ويسلم. والرضا على الصحيح ليس بواجب على المصائب، وإن كان فيه خلاف بين العلم، وذهب ابن عقيل وجماعة إلى الوجوب، لكن ما ذهب إليه ابن القيم رحمه الله وابن العباس بن تيمية وكثير من أهل العلم إلى أنه ليس بواجب هو الأظهر. ولأجل هذا ذكر جمع من أهل العلم أنه لم يأتي الأمر به لا في الكتاب ولا بالسنة، لم يأتي الأمر بالرضا، إنما جاء الثناء على فاعله، فهذا هو الواجب. الواجب الصبر على أقدار الله، أما الرضا فليس بواجب. وهي ثلاث مراتب: الصبر واجب، والرضا مستحب، وأعلى منه الشكر، أن يشكر الله سبحانه وتعالى على هذه المصيبة. وهذه لا شك رتبة لا تكون إلا للأنبياء والصديقين، وقد تكون لبعض الناس، لكن الله أعلم لمن تكون. فهذه والرضا قد يقع كثيرا، والصبر هو الواجب، ولا منافاة. فالعبد قد يكون راضيا مع تألمه، ليس معنى الرضا أن لا يتألم وأن لا يحس بالألم وأن لا يقع بقلبه شيء من الشدة، هذا لا منافاة بينه وبين الرضا. فقد يكون العبد في شدة وفي ألم شديد، ومع هذا قلبه ممتلئ رضا بهذه المصيبة. ولأجل هذا يعني مما يوضحه لك أن الإنسان قد يخاطر ببعض الأمور ويقتحم المهالك في سبيل تحصيل شيء من المال، هو راض بهذا وبقلبه راض بهذا، ولو لم يرضى لم يقصد إليه، لكن ومع ذلك تصيبه المهالك وقد يتعرض لشيء من الشر والمصائب ويمضي ولا يبالي وهو راض بهذا، لما يغلب على ظنه أن العاقبة حميدة من تحصيل مال أو جاه أو رئاسة أو ما أشبه ذلك. فإذا كان هذا واقع لأهل الدنيا فكيف بطلاب الآخرة؟ لا شك أن الأمر أعظم، فقد يحصل له شيء من الشدة وشيء من الألم ويقاسيه ويحس ذلك منه، لكنه قد امتلأ قلبه رضا، فلهذا لا يتمنى زوال هذه الحال. وهذا هو الفرق بين الرضا والصبر، الراضي لا يتمنى زوالها ولا يحب زوالها وإن كان متألما شديد التألم لها. الصابر الذي ليس براض يطلب زوالها ولا يريد بقاءها ويسعى في زوالها بكل سبيل، ولكن كما هو ظاهر لا بد أن يكون مع الصبر عدم الجزع والتسخط ولا التشكي، فيحبس اللسان عن الشكوى، يحبس اللسان عن التسخط، والجوارح عن ضرب الخدود وشق الجيوب وما أشبه ذلك إذا كانت المصيبة تستدعي هذا الفعل. فهذا هو الصبر الواجب. وأما الرضا كما قلنا فإنه ليس بواجب، والحمد كما والشكر كما سبق رتبة أعلى من هذا كله. مسلم عن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اثنتان في الناس هما بهم كفر، الطعن في الانساب والنياحه عن الميت. الطعن في الانساب او في النسب والنياحه على الميت. هذا الحديث سبق معناه من حديث ابي مالك الاشعري. اربع من امر الجاهليه او في امه لا يتركونهن، اربع من امر الجاهليه في امتي لا يتركونهن. وذكر بها الطعن بالانساب والاستسقاء بالنجوم والنياحه على الميت، والمقصود ذكر الطعن في الانساب والنياحه على الميت، وهو ذاك في صحيح مسلم، وهذا ايضا من صحيحه كما هنا عن ابي هريره. والطعن في النسب سبق ان اشرنا اليه، وانه ان يطعن في نسب الانسان ليقول ليس من قبيله كذا او ليس من قبيله كذا، او يقول فلان ينسبه الى غير ابيه، او كل هذا لا يجوز وهو من الكبائر. والنياحه على الميت، والنياحه على الميت، وهذا هو الشاهد، النياحه على الميت، وان النياحه محرمه لا تجوز كما دلت بذلك الاخبار عنه عليه الصلاه والسلام، انه لعن من فعل هذا، وفي حديث موسى انا بريء ممن سلق وحلق وشق. وجاء في حديث مسعود ايضا في الصحيحين معناه، وهنا جاء في حديث مسعود ليس منا من ضر الخدود كما سياتي. فالمقصود انه ان النياح الميت محرمه، النياح الميت محرمه ولا تجوز، وهذا هو الشاهد، لان النياحه تسخط بقدر الله سبحانه وتعالى، وعدم وعدم صبر عليه تنافي الصبر على قدر الله سبحانه وتعالى. والنياحه تكون بالصياح الشديد او بالدعاء بالويل والثبور او ما اشبه ذلك. اما البكاء فلا باس به، بل هو سنه، ولهذا بكى عليه الصلاه والسلام. فهما حالتان أو طرفان غير مشروعين، هو الجفاء التام الذي ينافي الرحمة، والتجلد مع الناس قد يتجلد للمصائب تجلدا شديدا في موت قريب فلا تدمع عينه مثلا أو لا يحزن، وهذا لا شك منافي لهدي عليه الصلاة والسلام. وطرف آخر جزع شديد يولد التسخط والنياحة وما أشبه ذلك، طرفان مذمومان. وطرف الوسط هو هده عليه الصلاة، وحالة الوسط هو هده عليه الصلاة والسلام، البكاء بدمع العين وحزن القلب كما قال عليه تدمع العين ويحزن القلب ولا نقول لا ما يرضي ربنا وإن إفراقك يا إبراهيم لمحزونون. وفي صحيحين عن أسامة أنه عليه الصلاة والسلام بكى، فقال له بعض الصحابة سعد بن عبادة وعبد الرحمن بن عوف ما هذه يا رسول الله؟ قال هذه رحمة، وإنما يرحم الله من عباده الرحم، هذه رحمة، والرحمة مطلوبة، تراحم رحماء بينهم، الرحمة مطلوبة ومندوبة ومشروعة، وأحق الأحوال رحمة الميت أشد، لأنه بحاجة إلى من يرحمه. إنما يرحم الله من عباده الرحماء، أحق الناس بالرحمة الميت، فرحمتك تدعوك إلى الاستغفار له، إلى إخلاص الدعاء له بالصلاة، الصدقة عنه، وما أشبه ذلك من أعمال الخير والبر. فلأجل هذا كانت مطلوبة، بخلاف النياحة المحرمة هذه لا تجوز. وفي لفظ عند ابن ماجه وابن حبان لعن الله الخامشة وجهها والشاقة جيبها والداعية بالويل والثبور. وفي الصحيحين عن مسعود كما هنا قال ليه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية. ضرب الخدود محرم، وكذلك مثله ضرب الصدور وما أشبه ذلك أو لتف الشعر، لكن مثل عليه الصلاة والسلام بهذا لأنه قد يكون أكثر ما يقع، فغيره مثله. وشق الجيوب كذلك، شق الجيب وهو الذي يدخل معه الرأس، شقه يعني شقه هكذا أو يعني في حق الجميع، في حق الرجل والمرأة، لكن في الغالب قد يكون في النساء أكثر، كله محرم. ودعا بدعوى الجاهلية، الدعاء بدعوى الجاهلية كله محرم، سواء كان عصبية لنسب أو لمذهب، كله من دعوى الجاهلية، كلها من دعوى الجاهلية. فالتعصب أيا كان نوعه لإنسان أو لقبيلة بأن ينصرها على غير الحق، أو أن ينصر مذهبه على غير الحق، أو أن ينصر قومه على غير الحق، أو أن ينصر إنسانا بصداقة أو محبة على غير الحق، كله من دعوى الجاهلية. فلهذا أخبر عليه الصلاة والسلام أو قرنها مع هذه الأشياء التي هي محرمة. هنا قال ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية، هذه محرمة، وليس المراد جمعها جميعا، بل كل خصلة منها واحدة منها بمفردها محرمة، ويحصل فيها هذا الوعيد الشديد. وليس المراد جميع هذه الأشياء، وفي رواية المسلم ليس منا من ضرب الخدود أو شق الجيوب أو دعا بدعوى الجاهلية، أنها محرمة، كل خصلة من هذه الخصال جاء فيها الوعيد. وعن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا أراد الله بعبده الخير عجله العقوبة في الدنيا، وإذا أراد بعبد الشر أمسك عنه حتى يوابي بذنبه حتى يوابي به يوم القيامة. هذا الحديث عن أنس أخرجه الترمذي، نعم كما سيأتي أخرجه الترمذي، هو من رواية سعد بن سنان عن أنس، واختلف فيه والجمهور على تضعيفه، جمهور المحدثين، وفي ترجمته ما يدل على أنه ضعيف، وما يدل على أنه اختلف اسمه كثيرا، قيل سعد بن سنان وقيل سنان بن سعد الكندي. ومثل هذا قد يكون مجهول الحال، خاصة وأنه اضطرب حديثه كثيرا ووثقه ابن معين، لكن مثل هذا يكون إلى الضعف أقرب، خاصة وأنه اختلف في اسمه، ومنهم من قال إذا كان سنان بن سعد فهو لا بأس به أو حديثه جيد، وإن كان سعد بن سنان فلا. فهذا بهذا السبب ما يستقيم، لكن هذا اللفظ من باب الحسن لغيره، ومعناه صحيح، يعني هو إذا نظرت إليه لفظا فهو من باب الحسن لغيره، وإذا نظرت إليه معنى فهو صحيح. دليله أن له شاهدا من حديث عبد الله بن مغفل عند أحمد، رواية الحسن عن عبد الله بن مغفل بهذا اللفظ. والحسن عن المغفل اختلف فيه، لكن مثل هذا يدل على أن سعد بن شهادة مما حفظ هذه الرواية، وأن الحسن أيضا سمعها أو ضبطها عن عبد الله بن المغفل، ويكون من باب الحسن لغيره. أما المعنى الذي دل عليه فهو صحيح، وله شواهد كثيرة، عن أبي هريرة أنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله يبتلي العبد في جاء جسده وأهله وماله حتى يأتي الله يوم القيامة وليس عليه خطيئة. وكذلك حديث آخر رواية محمد بن خالد عن أبيه عن جده عند أبي داود أنه عليه الصلاة والسلام قال: إذا أراد الله أو إنه تكون للعبد عند الله المنزلة لا يبلغها بعمله فيبتليه في جسده حتى يبلغه إياه وفي أرض حتى فيصبره حتى يبلغه إياه. وله شواهد كثيرة من جهة المعنى وأنه يبتلي عباده، وأيضا اللفظ الآخر يشهد له من جهة المعنى من جهة البلاء. فهذا اللفظ المعنى اللفظ دلت عليه المعنى الذي دلت عليه هذا الخبر صحيح، واللفظ من باب الحسن غيره. إذا أراد الله بعبده الخير أعجل له العقوبة أو عجل له بالعقوبة في الدنيا، وإذا أراد بعبد شر أمسك عنه حتى بذنبه حتى يواري به يوم القيامة، يعني حتى تجتمع هذه الذنوب فيواهي، يعني حتى يجيء يوم القيامة ولم يكفر عنه شيء فتجتمع عليه ذنوبه ممن عجلت لهم حسناته في الحياة الدنيا ولم يبتلوا بشيء، فهذا يواهي الله سبحانه وتعالى بذنوب كثيرة لم تكفر. أما المؤمن فيبتليه الله سبحانه وتعالى بالمصائب بالمرض بأشياء كثيرة بأنواع الأمراض بإيذاء الناس له وما أشبه ذلك. ولهذا صح في حديث سعد عند الترمذي والدارمي وابن ماجه أنه عليه الصلاة والسلام قال: أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل، يبتلى الرجل على قدر دينه، فإن كان في دينه صلابة زيد له في البلاء أو شدد له في البلاء، وإن كان في دينه خفة خف أو رقة خف له. وهكذا في أخبار كثيرة عنه عليه الصلاة والسلام، وقال: ما يصيب المسلم من وصف وناصب حتى الشوكة يشقى إلا كفر به الخطايا في الصحيحين. وفي لفظ عند البخاري: من يرد الله به خيرا يصب منه، من يرد الله به خيرا يصب منه، يعني بالحياة الدنيا، فيأتي يوم القيامة وقد وهو خبيث من السيئات أو قد كفرت سيئاته بما أصابه من المصائب التي نزلت به، وقد تكثر حتى يمشي على الأرض وليس عليه خطيئة، وقد تنزل به فيرفعه الله درجات. قال ما يدل عليه اللفظ الآخر: إن عظم الجزاء مع عظم البلاء، وإن الله تعالى إذا أحب قوما ابتلاه فمن رضي فله رضا ومن سخط فله سخط. إن عظم الجزاء مع عظم البلاء. وهذا أيضا من طريق سعد بن سالم إلى كرما قبل، وهذا اللفظ أيضا من باب الحسن لغيره، من باب الحسن لغيره، لأن له شاهدا من حديث محمود بن لبيد عند أحمد سند جيد: إن الله إذا أحب قوما ابتلاهم فمن رضي فله رضا ومن سخط فله سخط، بهذا اللفظ. أما قوله إن عظم الجزاء مع عظم البلاء فيشهد له ما رواه أبو داود: إنه تكون له عند الله، إن العبد تكون له عند الله منزلة لا يبلغها بعمله، فيبتليه بجسده وماله حتى يبلغه إياها. لأن قول إن عظم الجزاء مع عظم البلاء ظاهر في أن البلاء يكون حسنات للعبد، لأن قال إن عظم الجزاء، ما قال إن عظم التكفير أو قال عظم الجزاء، فظاهر أن المصائب يكون فيها جزاء للعبد. وهذا فيه خلاف بين أهل العلم: هل المصائب مكفرة ولا يكون العبد فيها ثواب، أو قد يكتب للعبد ثواب لما يصيبه من المصائب؟ كثير من العلم قالوا إن النصوص جاءت بأن المصائب التي تصيب العبد كلها مكفرة، لم يأتي أنها ترفع الدرجات ويكتب له بها حسنات كما سبق في الأخبار: ما يصيب مسلم وصب ونصب حتى الشوكة إلا كفر به من خطايا. وفي اللفظ الآخر: حتى يمشي وما عليه خطيئة، وما أشبه من أخبار كثيرة في هذا الباب. فقالوا إن المصائب تكفر لا ثواب للعبد فيها. وقال آخرون إن المصائب قد يكون فيها ثواب. وسدلوا ببعض الأخبار مثل هذا اللفظ: إن عظم الجزاء ما عظم البلاء. قالوا إنه عليه الصلاة والسلام أخبر أن البلاء يكون له جزاء ما جعله مكفر. واللفظ الآخر ذكرناه إنه تكون له إن العبد تكون له عند الله المنزلة فلا يبلغها منه فيبتليه فيرفعه حتى يبلغه إياه. ومعلوم وظاهر أن هذه المنزلة لا يبلغها إلا بالحسنات، ففيه أن هذه المصائب رفعت درجته حتى بلغ هذه المنزلة. وفصل بعض العلم تفصيلا ثالثا وجعله قولا ثالثا وهو وسط، فقالوا إن الأصل في المصائب أنها مكفرة، هذا الأصل مكفر، لكن قد يقترن بالمصيبة ما يجعلها محلا للثواب والجزاء، وذلك أن العبد إذا نزلت به المصيبة فتولد منها يقين وإيمان مع علمه أن الله سبحانه وتعالى هو الذي قدرها، فوقع بقلبه من الصبر على ما أصابه من الذنوب ووكله إليه سبحانه وتعالى، وجعل يعني يكف نفسه عن الجزع ويمنعها. ولا شك أن هذا عمل تولد عن الصبر، تولد عن الصبر. وكذلك إذا رضي العبد فهو أعلى رتبة، فالرضا رتبة أعلى فيكون الثواب أعظم، فالرضا بها يجعله يعمل عملا أكثر ويحب مثلا هذه أن لا تزول، فيدعوه إلى شكره سبحانه وتعالى والإنابة إليه وما أشبه ذلك والاستغفار والتوبة، ويعلم أن ما أصابه من ذنوب نزلت به فيدعوه إلى أعمال حسنة. فهذا هو فيجازى في الحقيقة. لكن إذا تأملت هذا القول في الحقيقة هو القول الأول في الحقيقة، إذا تأملته فليس فيه تفصيل، لأن هذا القول لأن لا أحد ينازع أنه إذا تولد من الصبر أعمال صالحة فإنه يجازى عليه، هذا ما في إشكال. يعني كما أنه إذا نزلت به المصيبة فسخط وجزع يكون آثما أيضا بالمقابل، إذا أصابته مصيبة مثلا فجزع وسخط فتكفر عنه بعض السيئات، وإن جزع وإن تسخط لكن أيضا يعاقب لأفعاله هذه التي تنافي الصبر على أقدار الله، إلا أن تطغى هذه الأمور فتخرجه إلى أمور كبار قد تطغى على هذه المكفرات فلا تكون بجانبها شيئا فقد لا يكفر عنه شيء. فهذا هو خلاف العلم في هذا. ولذلك قال: فمن رضي فله الرضا. ثم قوله: فمن رضي فله الرضا، قد يستدل به من يقول بوجوب الرضا، قابله بقوله: ومن سخط فله السخط، ومن سخط فله السخط. لكن هذا واضح أنه فمن رضي فله الرضا، أن الرضا مطلوب، الرضا مطلوب، الرضا مطلوب. ولذلك هذا لم يأتي في نفس الحديث له الإجابة، لكن أخبر أن من رضي له الرضا وأن الله سبحانه وتعالى يرضى عنه وأنه يجعل في قلبه الإيمان واليقين، ومن سخط فله السخط. وهذا ليس مقابلا له وأنه إما أن يرضى ويسخط، لا، قد لا يسخط ولا يرضى لكن يصبر، لكن أخبر أنه قد يؤول به عدم الرضا إلى أمر أكبر وهو عدم الصبر أيضا، وهو التسخط والجزع، وهذا هو المراد. وليس المراد أن من سخط أن من صبر عليها ولكنه يود زوالها، ليس المراد أن سخط وجزع بقلبه بلسانه أو فعل أفعالا مثلا تنافي الصبر، فهذا هو المحرم وهو ظاهر الحديث كما أشرنا إليه. نعم. وهنا أيضا مسألة مهمة قد يشار إليها أيضا، ومسألة الرضا بقضاء الله، يعني مثل مسألة الفقر والمرض وإيذاء الناس وما أشبهها. قلنا إنه على الصحيح إن الرضا ليس بواجب لكن الصبر. وهنالك قضاء آخر، لأن العلماء اختلفوا في مسألة قضاء الله وقدره، هل ما الذي يرضى منه وما الذي لا يرضى، وذكروا أقاويل كثيرة كلها بمعزل عن الصواب. وذهب علماء السنة وبينوا وفصلوا في هذا، وذكروا أن القضاء على أنواع، وهذا هو الصواب عند أهل السنة، أن القضاء على أنواع: قضاء يجب الرضاء به، وهو ما يكون باختيار العبد مما أمر الله به، مقضي مأمور به باختيار العبد كالطاعات وسائر أعمال الخير والبر مما تقع من الرسل والأنبياء والصالحين وسائر عباد الله من الأعمال الصالحة، فهذا مأمور به يقع باختيار عبد يجب الرضا به لأن الله أمر به ودعا إليه. وقضاء يقع باختيار العبد مسقوط من الرب سبحانه وتعالى، مسقوط من الرب كأفعال الكفار وما يقع من العصاة من الذنوب والمعاصي، فهذا يحرم الرضا به ولا يجوز الرضا به لأن الله لا يسخطه ولا يرضى لعباده الكفر، فلا يجوز الرضا به لأن الله لم يرضى به وإن كان فهو مسقوط. هذا نوع ثاني. نوع آخر ما يقع بغير اختيار العبد مما هو ملائم للعبد كالصحة والغنى والسعة في الرزق، هذه أمور تلائم العبد ويحبها وهي تقع بغير اختياره، الله سبحانه وتعالى هو الذي قدرها ويسرها سبحانه، فقد يسعى في الأسباب وقد يحصل له الغنى، وقد يسعى في الأسباب ولا تحصل له الصحة، وقد يكون بالعكس يحصل الغنى مع ضعف اتخاذ الأسباب، ويحصل الشفاء مع ضعف الأسباب أو عدم اتخاذها، فهذه أمور تقع بغير اختيار العبد لكنها ملائمة له يحبها، فهذه ليس فيها عبودية، والرضا بها من أمور مباحة ليس واجبا ولا مستحبا. فتكون الأمور أربعة: ما يجب الرضا به، ما يحرم الرضا به، ما يستحب الرضا به وهو كما قلنا المصائب التي تنزل على العبد من الفقر والمرض وإيذاء الناس وما أشبه ذلك، وما يباح الرضا به، فتتوزعها أحكام أربعة، تتوزعها أحكام أربعة. هذا هو تفصيل قول هذه المسألة والله أعلم. لا ليس مراد، لكن بالغالب أنه لا يخلو، لا يخلو من تغيير، وقد يكون لبعض الناس الصحة والغنى، الصحة والغنى، لكن هذا لا شك إذا استمرت عليه الصحة والغنى أن هذا ينقصه، ولأجل هذا جاء عند أبي داود بسبب فيه مجهول أن رجلا أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يحدثهم يوما فكلمهم عن شيء من المرض والأمراض، فقال ما هذا، أو سألهم عن الصداع فقال ما هذا، قال شيء أو ضربان في الرأس والصدغين، فقال ما أحسست بهذا أبدا، فقال قوم عنا لست منا، قوم عنا لست منا. وفي الحديث عند أحمد عن أبي هريرة من طريق المعشر نجيح بن عبد الرحمن السندي أنه عليه الصلاة والسلام ذكر أم ملدم أو ملدم الحمى، فقال ما هذا، فقال عليه الصلاة والسلام وجع أو حرق يكون بين الجلد والعظم، فقال ما أحسست بهذا أبدا. فلما ولى الرجل قال عليه الصلاة والسلام: من شره أن ينظر إلى رجل من النار فلينظر إلى هذا. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب ما جاء في الرياء. وقول الله تعالى: قل إنما أنا بشر منكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. وساق حديث أبي هريرة رضي الله عنه. المصنف رحمه الله ذكر باب الرياء بأنه من أعظم الوسائل إلى الشرك، ولأنه خفي ويدعو إليه دواعي كثيرة، فيبتلى به كثير من الناس، يبتلى به العلماء، ويبتلى به العباد، ويبتلى به طلاب العلم، ويبتلى به كثير من الناس. فلأجل هذا نبه المصنف عليه في هذا الباب. ولما كان الشرك الأكبر تنفر منه النفوس وتستوحش منه ولا تقع فيه النفوس المؤمنة، وإن كان يقع في هذه الأمة كما أخبر عليه الصلاة والسلام في الأحاديث الصحيحة، لكن لا شك أن نفرة النفوس منه عظيمة وتستوحش منه. أما الشرك، أما الرياء الذي جاء تسميته بالشرك الأصغر، فإنه يقع كثيرا لكثير من الناس لجميع أصنافهم وطبقاتهم من علمائهم وعبادهم وما أشبه ذلك ممن يعبد الله سبحانه وتعالى أو يعمل عملا صالحا من طلب علم أو رياسة أو ما أشبه ذلك، فإنه يقع في الرياء بسبب هذه الأمور. فلهذا بوب المصنف عليه رحمه الله وذكر شيئا مما يحذر منه. فذكر قوله تعالى: إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد من كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. هذه الآية في قوله ولا يشرك بعبادة ربه أحدا فيها الإشارة إلى الرياء لأنه شرك أصغر، ولأن هذا النهي نهي عن جميع أنواع الشرك، الشرك الأكبر والشرك الأصغر. والسلف كانوا يستدلون بالآيات التي فيها الشرك النهي عن الشرك الأكبر بالنهي عن الشرك الأصغر. ولهذا المصنف رحمه الله سبق لنا في باب أنه ذكر باب الشرك أو باب التحذير من الشرك، وذكر عليه السلام وذكر به حديث محمود بن لبيد في الباب في أول الكتاب أنه عليه الصلاة والسلام قال: أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر، فسئل عنه فقال: الرياء، أو قال: هو الرياء. المصنف بوب في ذاك الباب على الشرك، وذكر في الترجمة أو ذكر في الباب الشرك الأصغر، لأنه قد يقود إلى الشرك الأكبر، والنفوس كما سبق قد تنفر من ذلك ولا تقبله، لكن إذا سكنت واطمأنت وارتاحت هذه النفوس إلى الشرك الأصغر وهو الرياء لما تجده من لذة تحس بها هذه اللذة، إما بمراءة الناس بعبادة أو علم أو ما أشبه ذلك من أعمال الخير، فتستريح النفوس له وتطمئن له وترتاح إلى تعظيم الناس وتكريم الناس. لأجل هذا قد يقودها ذلك إلى أمر أكبر وأكبر. فلهذا قال بعض السلف: آخر ما يخرج من رؤوس الصديقين حب الرئاسة، آخر ما يخرج من رؤوس الصديقين حب الرئاسة أو الرئاسة، ترقص على الناس ومحبة أن يكونوا في خدمته وما أشبه ذلك، هذا من آخر ما يخرج
من رؤوس الصديقين، لأن الدواعي له كبيرة وعظيمة، ولأن النفس قد تتأول له تأويلات عدة. ومع هذا لكن السلف رحمة الله عليهم كانوا يحذرون منه أشد الحذر رحمهم الله. فالمصنف رحمه الله ذكر هذا لكي يحذره طالب العلم، ولكي يحذره كل سالك إلى الدار الآخرة، لأن النفوس ضعيفة وقد تقع فيه وهي لا تشعر، وقد تكون في وسط هذا وهي لا تدري، أو وهي لا تدري أنه شرك، أو قد تعلم ذلك لكن تستروح له وتطمئن له لأسباب عديدة. فذكر المصنف رحمه الله في هذا الباب حديث أبي هريرة عند مسلم أنه عليه الصلاة والسلام قال: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي به غير تركته وشركه. هذا لفظ مسلم. في لفظ عند ابن ماجه: من أشرك، من عمل عمل أشرك معي به غير فأنا بريء منه وهو للذي أشرك، فأنا بريء منه وهو للذي أشرك. من عمل عملا، أي عمل، صغيرا كان أو كبيرا، قليلا كان أو كثيرا، أشرك معي به غيري، والله سبحانه وتعالى لا يقبله، هو الغني عن جميع الشركاء، غني عنك وعن عملك، عملك لك أنت. فإذا أشرك مع الله غيره فإنه لا يقبله، بل إن قليل العمل وكثيره كله للذي أشرك، كما في حديث شداد بن أوس: من صلى يرائي فقد أشرك، ومن صام يرائي فقد أشرك. فقال له بعض الصحابة: ألا يعمد إلى العمل الذي ابتغي به وجهه فيقبله وما لا فيرده؟ يعني ألا يأخذ قسما من هذا العمل الذي أشرك مع الله بغيره؟ فقال شداد: قال إني سمعت الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: أنا خير شريك لمن أشرك، من أشرك معي غيري فإن جدة عمله وقليله وكثيره للذي أشرك. الله سبحانه وتعالى هو أغنى الشركاء عن الشرك، يعني ترك هذا الإنسان وشركه، يعني وعمله الذي أشرك مع الله به غيره فلا يقبل. وبهذا احتج جمهور السلف على أن العمل إذا كان له دافعان، صلى لله ومعه نية الرياء لمخلوق أو لإنسان، صام لله ومعه نية الرياء لمخلوق من الناس، فإنه لا يقبل، وعلى هذا تدل النصوص، وهذا واضح. وهنا مباحث كثيرة حول مسألة تفصيل الأعمال هنا وما يقبل منها وما لا يقبل، ذكر العلماء كلاما كثيرا، لكن فيه أمور واضحة، مثل إذا كان الدافع إلى العمل هو إذا كان الدافع إلى العمل الرياء ومعه نية التقرب بما سبحانه وتعالى، أما إذا كان الدافع والنية هو الله سبحانه وتعالى، ومثلا رأى فلانا أو مخلوقا من الناس لكن الغالب لله، أو أنه صلى لله ثم طرأ الرياء عليه، فهذه مسائل فيها خلاف لأهل العلم، لكن عندنا أمران واضحة أو حالتان واضحتان. الحالة التي ذكرناها هي إذا كان كلاهما يعني استوى الطرفان، الدافع للعمل هو مراعاة وقصد وجه الله، هذا لا يقبل، باطل النصوص لهذا النص وما جاء في معناه. وكذلك إذا صلى لله ثم طرأ الرياء، خطر له الرياء في صلاته أو في صومه أو ما أشبه ذلك، وإن كان يعني الصوم بأن أخبر بذلك
على جهة التصنع والرياء يعني. أما نفس الصوم لا يكون بذاكر، يأتي من جهة الإخبار مثلا. فإذا رأى مثلا في صلاته وعرض له الرياء ودفع هذا الخاطر ولم يبقى ودفعه مباشرة، فإن هذا لا يؤثر. وفيه أحوال كثيرة فيها خلاف بين أهل العلم فيما يتعلق ببطلان العمل أو عدم بطلانه. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه مرفوعا: ألا أخبركم بما هو أخوف عليكم عندي من المسيح الدجال؟ قالوا: بلى. قال: الشرك الخبي. يقوم الرجل فيصلي فيزين صلاته لما يرى من نظر الرجل. هذا الحديث حديث أبي سعيد رواه الإمام أحمد وله شاهد بإسناد جيد عند ابن خزيمة أنه عليه الصلاة والسلام قال: ألا أخبركم بشرك السرائر؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: يقوم الرجل فيزين صلاته لما يرى من نظر رجل آخر أو من نظر رجل. وحديث جيد.